بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أولا كما جمعنا على طاعته في الدنيا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته برفقة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المستقبل للإسلام، هذا هو الشق الأول الذي نتكلم عنه في محاضرتنا. ذلك أن هذا الأمر وعد من الله عز وجل، وهي عقيدة راسخة لكل مؤمن يلزمه أن يعتقد بها كجزء من إيمانه بكتاب الله، كجزء من إيمانه بوحدانية الله عز وجل الذي صدق في قوله، كجزء من إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بهذه الحقيقة. فلا بد أن نؤمن بذلك، وعد حق لا شك فيه، تكرر في كتاب الله ليستقر في كل في نفس كل مؤمن حتى يوقن بآيات الله، فيكون ذلك من أسباب النصر وأسباب الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أيقن بآيات الله عز وجل وصبر على ما أصابه في سبيل الله كان إماما في الدين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ورسله قبل ذلك بتبشير المؤمنين، فنحن لذلك نبشر المؤمنين امتثالا لأمر الله عز وجل، وبشر المؤمنين. وذلك لأن العقبات إذا كثرت ربما ظن كثير من الناس أنها سوف تعرقل المسيرة أو سوف تمنع الوصول، وليس كذلك، بل إنما قدر الله عز وجل العقبات من أجلكم، من أجل قلوب المؤمنين، من أجل أن يستخرج أنواع العبودية التي يحبها سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين. ذلك أنه تعبدهم بالسراء والضراء وما يحبون وما يكرهون، تعبدهم بأن يكونوا مطيعين له ولرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. من أجلهم، من أجل عبوديتهم له سبحانه وتعالى، أضل أقواما حتى كفروا به عز وجل ليجاهدهم أهل الإيمان. وقدر الله عز وجل أن يسلط من أراد من هؤلاء الكفرة على أناس منهم فقتلوهم وآذوهم وأخرجوهم من ديارهم وصدوهم عن سبيله ليستخرج سبحانه وتعالى من عبودية المؤمنين ما يحب من التضحية في سبيل الدين والبذل في سبيله عز وجل، والهجرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والشكر والرضا والتوكل والتفويض وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في فترات الشدة والظلام، وليوقن أهل الإيمان كذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك، وهو الذي بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وأنه سبحانه وتعالى الذي يداول الأيام بين الناس، وأنه عز وجل يحب أن يتخذ من عباده شهداء، يحب أن يوجد من يطيعه في وسط الظلام ويسبق إليه سبحانه وتعالى، يحب أن يوجد من يعبده والناس معرضون، يحب أن يوجد من يطيعه والناس عاصون، يحب أن يوجد من يؤذى في سبيله ومن يخاف في سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليه. وقد قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلولا وجود ما في أول الآية ما كان الشكر في آخرها على الوجه الذي يحبه سبحانه وتعالى، فيدرك قيمة الإيواء، يدرك قيمة التأييد بنصر الله، يدرك قيمة الرزق من الطيبات من كان مستضعفا، من كان قليلا. من كان يخاف أن يتخطفه الناس، قدر الله سبحانه وتعالى كل هذه العقبات لا لأجل أن تقف في طريق المسيرة، بل لأجل أن تستخرج أنواع من العبودية. أما نهاية الصراع، نهاية المطاف في هذه المعركة بين الإسلام وبين الكفر عبر التاريخ، فنهاية محتومة، نهاية مقطوع بها، وعد الله عز وجل بذلك، كتبها في اللوح المحفوظ الذي لا محو فيه ولا إثبات، وكتبها في الكتب المنزلة على رسله، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور، أي في جنس الكتب المنزلة المزبورة المكتوبة التي أنزلها عز وجل، كما قال: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، زبر الكتاب إذا كتب. فالله عز وجل كتب في الزبور، ليس في زبور داود فقط، بل في كل الكتب. ولقد كتبنا في الكتاب الذي أنزله، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر الأول وهو اللوح المحفوظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهي كتابة قدرية كونية لا يمكن أن تخلف، وهي كتابة شرعية كذلك، شرع الله ذلك، شرع الله أن يظهر الإسلام، أمر به، واجب على أهل الإسلام أن يسعوا إلى إعلاء كلمة الله. ولذلك كان في كتاب الله المنزل هذا الأمر وهذا الوعد، هذا الأمر بإقامة الدين وإظهاره في أرض الله كلها. واختص أمة الإسلام بأن وظيفتها ليست مقتصرة على أرض دون أرض، بل المستقبل لهذا الدين في أرجاء الأرض كلها. ولذلك كتب الله أن الأرض بأسرها يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذلك لبلاغا لقوم عابدين. فالله سبحانه وتعالى شرط أن يكونوا عابدين، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن لا بد لمن أراد أن يكون من أهل هذا الوعد، لمن أراد أن يكون خطوات على الطريق، لمن أراد أن يكون لبنات في البناء، وبالأولى لمن أراد أن يكون من أعمدة البناء، والأعمدة توضع أولا، والأساسات توضع في باطن الأرض، وبعدها يظهر البناء على السطح لمن أراد أن يكون خطوات على الطريق ولبنات في البناء وأعمدة في هذا البناء، أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد أن يكون من أهل هذه الصفات، وهذا جزء من الجواب على السؤال الثاني، وهو كيف نصل إليه بعد أن نستكمل البشارات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أرض الواقع في حياة الناس كلها مبشرات. لا بد أن نوقن بما وعد الله. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله الذي شهد بهذه البشارة وأرسل رسوله من أجل ذلك، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فهو في باب الاعتقادات والعلوم هو الهدى، وفي باب الأعمال والتصرفات والسلوك هو دين الحق، في باب العلم والعمل هو الحق لا مرية فيه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليعليه، لينصره، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما أعظم هذه البشارات، توضح لنا الطريق، توضح لنا ما في قلوب الأعداء حتى لا يخدعنا أحد عما في قلوبهم، حتى لا تخدعنا ألسنتهم ولا ألسنة من يواليهم ويتشبه بهم من إخوانهم المنافقين الذين يحاولون إدخال العقائد الفاسدة في نفوس المسلمين عنهم التي تخالف القرآن. أخبر الله عنهم أنهم مع شركهم وكفرهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وأخبر عز وجل أن هذا الصراع مستمر. لماذا خص اليهود والنصارى بالذكر في هذا الموطن؟ هم صراعهم مع الأمة الإسلامية إلى قرب قيام الساعة، كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقاء هاتين الأمتين. قد تزول أمم بأسرها كما زالت أمة الفرس، لكن لم تزل هاتان الأمتان في صراع مع أهل الإسلام ولن يزالا. وأخبر الله عز وجل عنهم أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله، فنور الله هو الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء به كل الرسل قبل ذلك، ولكن زمن سطوع هذا النور ببعثته عليه الصلاة والسلام ليملأ الأرض كلها حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فهل يتصور أن يكون نور الله الذي هو أعظم من نور الشمس وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم بنور الشمس يمكن أن يطفأ بالأفواه؟ تخيل هذه الصورة لتستبشر أيها المؤمن. تخيل أناسا جلسوا في الأرض أو قاموا وبذلوا كل جهدهم طول الليل ينفخون حتى لا تطلع الشمس، يظنون أن الظلام كان من صنعهم، يقولون نحن الذين ملأنا الدنيا ظلاما، والحقيقة أنها أوقات قدرها الله. كذلك هؤلاء الذين ينفخون حتى يطفأ نور الله عز وجل، منظرهم مضحك، منظرهم وحالهم يشفق عليهم منه ذلك أنه يستحيل أن يطفأ نور الله كما يستحيل أن تطفأ الشمس بأفواه من كره طلوعها، وأن الظلام ليس من صنع الناس. فكذلك هذا الفساد الذي يملأ الأرض. نعم هم استغلوا فترة الظلمة، ولكن كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. الله الذي داول الأيام بين الناس، والله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. كما يدخل الليل في النهار وتطلع الشمس في موعد محدد وتغرب في موعد محدد ليس للبشر فيه اختيار، فكذلك يظهر نور الله حين شاء، يكون من ذلك ما شاء الله أن يكون، ولكن لا بد أن يتم، لأن الله قال ويأبى الله، وعد من الله عز وجل، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هم يكرهون، بلا شك يكرهون ظهور الإسلام. أما سمعتم نائب أحد طواغيتهم، نائب البابا بابا الفاتيكان، يقول العالم مهووس بالإسلام، هناك أديان أخرى لماذا لا ينظر الناس فيها؟ الأديان كلها ينبغي أن تبحث وينظر فيها، لكن العالم مهووس بالإسلام. عجب، هذا من البشارات الواقعية. وذلك أن أعداء الإسلام رغم كراهيتهم الشديدة تؤتى الأرض تنقص من أطرافها. أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ وتفسيرها عند أكثر السلف أن الأرض ينتشر فيها الإسلام ويقل فيها الشرك حتى يطرد بعد ذلك من الأرض كلها إن شاء الله. فالإسلام يظهر وينتصر، وأعداء الإسلام يكرهون ولو كره الكافرون، يظهر نور الله، والله متم نوره في الآية الأخرى. إذن لابد أن يتم النور. المستقبل للإسلام عقيدة من القرآن العظيم لابد أن يوقن بها كل مسلم مهما كانت موازين القوى في غير صالح المسلمين، إنما هي أمور مادية يوشك أن يغيرها الله عز وجل حين يوجد من يستحق أن يغير وجه الحياة على ظهر الأرض من أجلهم، حين يوجد أهل الصفات التي ذكرها الله في القرآن. وهذا هو جواب كيف الطريق، كيف نصل إلى تحقيق هذا المستقبل. هذا المستقبل ليس فقط موعودا به، بل هو أيضا مأمور به. ليس فقط أننا ننتظره دون عمل منا، بل كما استغل المؤمنون فرصة ظلمة الليل في عبادة الله وهم يوقنون أن الشمس ستطلع لمزيد من العبادة وأنواع أخرى من العبادة، فكذلك فليستغل أهل الإيمان ظلمة الليل، ظلمة الظلام، أعني ظهور الكفر والشرك والنفاق في الأرض، ليستغلوا ليسبقوا إلى الله عز وجل. إذا عبدوا الله كما يحب في فترات الظلمة، من خف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. الدلجة السير بالليل، من سار إلى الله قبل أن يسير الناس، قبل أن تطلع شمس الإسلام على الأرض، سبق إلى الله. بما سبق المهاجرون وبما سبق الأنصار؟ سبق المهاجرون العالم كله بأنهم كانوا هم الإسلام والأرض كلها تطاردهم، وسبق الأنصار لأنهم آووا ونصروا. سبق المهاجرون والأنصار لأنهم أدلجوا، لأنهم ساروا والعالم كله في ظلام، ساروا إلى الله فسبقوا إليه سبحانه وتعالى. وذلك أنهم خافوا أن يدركوا، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. فمن أدلج، فمن سار ليلا سبق، الناس كلها سوف تسير حين تطلع الشمس، لكن نريد أن نسبق، نستغل فترة الظلام، فترة مفيدة لأهل الإيمان لو وعوا. كما ذكرنا وعد وأمر، لابد أن نلتزم ولابد أن نعمل من أجل تحقيق هذا الوعد، لأنه بكرم من الله عز وجل لعباده المؤمنين جعل هذا الوعد يتم من خلال عملهم وسعيهم وجهادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وصبرهم واحتسابهم ودعوتهم إلى الله وسلوكهم طريق الحق والتزامهم بشرع الله في فترة لا يرتزم فيها الناس. وما زال الإسلام مطاردا وغريبا في حقيقة الأمر لمن تدبر وعلم مبادئه وأصوله وفروعه التي تمثل نقطة افتراق، نقطة افتراق بينه وبين الحضارات الأخرى، وبين الحضارات التي تمثل أعداء الإسلام، وهي في الحقيقة ليست حضارات، وإن كانت عندها من الإمكانيات ما عندها، لكنها تمثل منهجا آخر، بل مناهج أخرى تمثل ما ذكر الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهناك مفترقات طرق، مسائل عظمى وكبرى عظمها القرآن، حين يفهمها ويلتزم بها السائرون إلى الله يكون ذلك منهم سبقا إلى الله عز وجل، ويتحملون الغربة. الغربة شعور شاق، شعور من أجله يكفر أكثر أهل الأرض، لأنهم لا يحتملون الغربة، لأنه يريد أن يكون متوافقا مع من حوله، لا يحتمل أن ينتقده كل من حوله ويطعن فيه ويتهمه بالجنون ويتهمه بالسحر ويتهمه بالشعر وغير ذلك، لأن الشعور بالغربة مؤلم للإنسان. فأكثر الناس اتخذوا أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا، وقال إنما اتخذ إبراهيم عليه السلام، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لماذا كفروا؟ لماذا عبدوا البقر؟ لماذا عبدوا الأحجار؟ لماذا عبدوا الجعارين والحيات؟ هذه تماثيل الفراعنة تشهد على أنهم عبدوا الحيات وعبدوا العجول وعبدوا الثعابين وعبدوا البشر، والعياذ بالله، عبدوا من مات وصار جيفة أمامهم، واخترعوا أنواع الآلهة لكل شيء. هذه تماثيل اليونان تشهد بأنهم عبدوا الأوثان، وتماثيل أهل الهند وآثارهم تشهد كيف كفروا بالله عز وجل. وهذه فلسفتهم وعقائدهم ما زالت موجودة، حتى يفتخر بعض كبارهم بأن عقيدتهم هي مزج بين الفلسفة اليونانية وبين عقيدة المسيح. نعم، ليست تعاليم المسيح وحدها، هي كذلك فعلا. هؤلاء لماذا عبدوا هذه الأوثان مودة بينهم في الحياة الدنيا؟ لأنهم لم يحتملوا الغربة، لأن الغربة شعور مؤلم أكثر الناس لا يحتملونه، يريدون أن يتوافقوا مع من حولهم ولو كان في سخط الله. نريد أن نكون كما الناس كائنون، هل نحن الذين سنغير الكون؟ كل الناس على ذلك، فنحن إذن على هذا؟ لا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، سعداء الغرباء، وإن كانوا في ظن الناس متألمون، إن كانوا في ظن الناس متألمين متضررين، لكنه سعداء، لأن الرسول قال طوبى لهم، حسنى لهم، سعادة لهم أن تكون غريبا في طاعة الله عز وجل. الغرض المقصود أن الله عز وجل أخبر بكراهة الكارهين، وأخبر بأنه يتم نوره، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبحان الله، تأمل، لأن النهاية لهذا الصراع حتمية، لا بد وأن تكون كما قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. تكون عليهم حسرة حين يشهدون أن الأموال تنفق ولا نتيجة، والنتائج عكسية، أموال تنفق وجهود تبذل ومكر بالليل والنهار، والنتيجة العكس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يريدون أن يضلوا الناس فيهديهم الله، وكفى بربك هاديا. يريدون هزيمة الإسلام فينصر الله عباده المؤمنين نصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن أنفقوا الأموال فيرون الحسرة رغما عن كل الجهود المبذولة، ورغم تفاوت القوى المادية الاتجاه يسير بالعكس، والناس يدخلون في الدين رغم الصعوبات والعقبات، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
ثم يغلبون. وتأمل ثم في هذا الموطن وتفكر فيها، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. فلا تستعجل، قد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل لهم، لا تقل متى، لا تقل قد بلغ الأمر مداه فنحن نريد نصرا عاجلا. الله أعلم أي الحالين أفضل لك أيها المؤمن، حال الليل المظلم الذي تعبد الله فيه سابقا إليه، أم حال النهار المشرق حين يسير الناس كلهم في الطاعة. كلنا يفضل السهل، أكثرنا يفضل السهل. قد قال الله في عتاب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم في اختيار السهل، مجرد خاطر قلبي، أمر قلبي مر على قلوبهم أنهم يريدون العير للنفير في غزوة بدر، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق
عز وجل، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره. فكما نقول أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما هو الخير لنا، فترة الظلمة والإحراق أو فترة النور والإشراق، الله سبحانه وتعالى يستعمل عباده المؤمنين كما يشاء. فالله عز وجل وعد عباده المؤمنين بنصره وتأييده، فقال في بيان حال الكفار ومآلهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذا مدة قد تمر ثم قد تتراخى، مدة لا نعلم قدرها، نفوض أمرنا إلى الله، لكن النهاية ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لماذا فعل
الله ذلك؟ قال ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. كل آية متضمنة لبشارات، لأن الله نعم المولى ونعم النصير، واعلموا أن الله مولاكم بشارة مستقلة، إن الله مولانا ناصرنا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك الذي أخبر الله عز وجل به من أنه للكافرين أمثال، للكافرين أمثالها من أمثال الهلاك الذي أصاب الكافرين قبل ذلك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إذن القضية كما ذكرنا قضية محسومة، قضية عقدية لدى أهل الإسلام، أن الإسلام ظاهر وأنه سيغلب الكفار، وأن الله جعل ذلك ليجمع الخبيث بعضه على بعض، ليميز الله الخبيث من الطيب، لأنه لو ظهر الإسلام أولا لدخل الخبثاء دون أن يتطهروا، وأظهروا أنهم متطهرين، وأظهروا أنهم تابعين لهذا الدين، تابعون لهذا الدين، فيجعل الله فترات المحن وإنفاق الكفار أموالهم ليظهر النفاق وينجم، ويبيع دينه من يبيع، ويتخذ الكافرين أولياء من يتخذ، فيجتمع الباطل مع بعضه ثم يذهبه الله جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة من الله عز وجل لا تبديل لها، أن جند الله هم الغالبون، إنهم لهم المنصورون، الرسل منصورون، وإن مات منهم من مات وقتل منهم من قتل، لكن يريدون دعوتهم تنتصر، وهذا يحصل، وهذا واقع لا محالة، حتى لو قتل من قتل من الرسل وأتباع الرسل، فضلا عن أن يصابوا بما دون القتل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين، قال عز وجل: إن الذين كفروا، إن الذين كفروا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فالله عز وجل كبتهم، ولا بد وأن يكبتهم. وقال عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. آيات كثيرة. قال عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إذن لابد أن يكبت الذين يحادون الله ورسوله. وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فلا يمكن أن تقع خلاف هذه الكتابة. والآيات في نصر الله عز وجل لرسله. وقد قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين. فهذه بشارة بكل نصر نصر الله أنبياءه ورسله وأولياءه، أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده الصالحين، فهي بشارة للمؤمنين، لأن الله قال: والعاقبة للمتقين. هذا كله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، كل شبر في الكرة الأرضية، لأن كل جزء من الأرض يبلغه الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر، وهو البيت المبني من الطين والحجارة، ولا وبر، وهي بيوت الشعر في الصحراء، بيوت الأعراب، إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله به الكفر، كما وعد الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن سوف تظهر هذه العزة، ولا بد أن يذل الله الكفر وينصر ويعز عباده المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. بعثت بالسيف بين يدي الساعة، قريبا من الساعة، بعث هو والساعة كهاتين، كالسبابة والوسطى، ليس بينهما شيء، ليس بينهما إصبع أخرى. هو صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، بعثته من أشراط الساعة، وظهوره كذلك، وظهور عبادة الله في الأرض من أشراط الساعة، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهو بعث بالسيف عليه الصلاة والسلام، وهو بعث بالجهاد في سبيل الله، حتى ينتشر هذا النور بفضل الله عز وجل. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فرزق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أنواع الرزق فضلا، وهو ما جعل الله له من الغنائم، ورزق أمته مرتبط بذلك، وقد جعل الله أمته من أغنى الأمم بشرط أن يقوموا بذلك. قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وهذه بشارة مستقلة، فكل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يذل وأن يصغر، لابد وأن ينزل ويسفل ويحتقر ويهان، لما خالف من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه بأهل الإيمان كان من أهل الإيمان، ومن تشبه بأهل الكفر كان منهم. في هذا الذي تشبه بهم فيه، إن كان كفرا فكفر، وإن كان معصية فهو منهم في هذا القدر المشترك، وهو على خطر عظيم. لذلك نقول الكتاب والسنة يدلان على أن المستقبل الإسلام، لا بد وأن نوقن بذلك، والواقع يشهد. فنحن نرى بفضل الله عز وجل أن الأمة الإسلامية لا تموت أبدا، أمة لا تموت كأمة مهما هزمت وغلبت. دمر أعداؤها بلادا بأسرها وأبادوا أهلها مرات، ومع ذلك بقيت الأمة وعاد لها عزها بإذن الله. لذلك نستبشر حين نرى الصراع يحتدم، ومهما كان من ضحايا ومن آلام فهذا يؤكد عودة الأمة إلى دينها، لأن الأعداء يمكرون بالليل والنهار ليصرفوا الناس عن دين الله عز وجل بأنواع الصرف المختلفة، وليوقعوا الفرقة والاختلاف بين أبناء الأمة الواحدة وأهل الدين الواحد، لأنهم يعلمون أن ذلك هو الذي يفت في عضد الأمة، ولذا يسعون في نشر البدع والضلالات والمناهج المنحرفة التي تحاول عند مفترق الطرق أن تميع الصورة والقضية، لكي لا يتضح تتضح معالم الطريق، ولكي لا يظهر منهج الإسلام متميزا وانفصلا ومتبرئا من المناهج الأخرى الباطلة التي هي من صنع البشر ومن زبالة أفكارهم وحثالة أذهانهم. فالله سبحانه وتعالى جعل مفترقات طرق لابد أن تكون واضحة لدى كل أخ مسلم وأخت مسلمة، ويميز بين أهل الإسلام وبين غيرهم من أهل الكفر والنفاق حتى لا تختلط الأمور. كما ذكرنا أعداء الإسلام يحاولون ويبذلون ويفرقون، ولكن أهل الإسلام يتمسكون بفضل الله عز وجل بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سبب نجاتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بالافتراق فقال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يعظمون ما عظمه الكتاب والسنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحقرون ما حقر في الكتاب والسنة وعند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستدلون بمناهج الاستدلال التي عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، آيات أحاديث إجماع ميزان صحيح على الثلاثة، وهكذا يعرفون كيف يفهمون النصوص كفهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الغرض المقصود أن من الشواهد التي نراها ما يقع لأعداء الله سبحانه وتعالى من الخيبة والخسران، وما رغم مكرهم بالليل والنهار، ونحن والله نشهد ما كان يشاهد في الأمم السابقة من مهلكات للأمم وآثار حرب الله عز وجل لهم، كانت ترى كل قرون طويلة، ترى ربما في العمر الواحد، في عمر الواحد منا شهد طوفانا يشبه الطوفان الذي أغرق الله به قوم نوح، وشاهد ويشاهد الناس أعاصير تشبه الريح الصرصر التي أرسلها الله على عاد، ويشاهد المسلمون آثار حرب الله سبحانه وتعالى لمن تعامل بالربا، وأنواع المفاسد والضرر الذي ينزل بهم، حتى أوشكوا أن يلغوا الربا، الفائدة خفضت في البنوك الكبرى الأمريكية بالأمس إلى 1.5%، لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا بها إلى الصفر. في الحقيقة 1.5% دي قريبة من المصاريف الإدارية، أقل من المصاريف الإدارية، يعني مصاريف إقامة المؤسسات المالية أكثر من ذلك، مصاريف الناس الذين يعملون في هذه المؤسسات والمباني ونفقاتها أقل مما يعطونه. 1.5% دي ليست بفائدة معتبرة، تكاد تصل إلى الصفر، وهو إلغاء الربا.
في الحقيقة، وإن كانوا يصرون على الإنقاذ وهو لا ينقذ لأن حرب من الله عز وجل يمكن أن يداوى مؤقتا ولكن نهايته كما قال الله عز وجل. فإن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا كان المؤمنون لو لم يفعلوا لآذنوا لأعلموا بحرب من الله ورسوله، فكيف بالكفار وأعداء الإسلام ومن يسير على طريقتهم من المنافقين؟ نسأل الله العافية. والله إن ذلك كله من المبشرات وما يتلفظ به الأعداء من أن الإسلام هو الذي ينتشر أولا في الأرض كلها، وهم يرون ذلك. فالناس يزرعون حبة فيحصدون 700، يزرعون حبة تخرج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وفي أعمارهم يرون إهلاك الله للأمم وتدميره للدول وتقليبه للأفراد والملوك، ومن كثر فساده فالله ينتقم منه أمام أعينهم. ألا ترون إلى هذا المجرم الذي قضى عمره في سفك دماء المسلمين شارون وهو يعذب منذ 3 سنين لا يموت ولا يحيا؟ عجب والله من آيات الله سبحانه وتعالى. دماء المسلمين يظنونها رخيصة ولكنها عند الله غالية، وهو عز وجل الذي ينتصر لهم وهو الثائر لهم سبحانه وتعالى، هو الذي يأخذ حقهم ولا يضيع حق المؤمنين. دم المسلم الواحد كحرمة البيت الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله، كحرمة البلد الحرام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قاله يوم النحر، يوم أعظم الأيام حرمة عند الله. تظنون دماء المسلمين رخيصة وإن سفكت أنهارا، لكن الله ينتقم من الأمم والأفراد الذين سفكوا دماءهم. وأنت ترى والله عجبا أمم أبادت من المسلمين ملايين ملايين بدون يعني مبالغة، وبعد ذلك بادت هذه الأمم وعاد الإسلام كما كان. في روسيا وفي الاتحاد السوفيتي كان أكبر دولة في شبابنا، كان أكبر دولة من جهة المساحة ومن جهة أعداد السكان، وأكبر دولة سفكت دماء المسلمين. وإذا كان القرآن محرما، لو وجد مصحف عند إنسان نفي إلى سيبيريا إن لم يقتل فورا، وكان الناس إنما يتدرسون القرآن في قبو يدخل أحدهم إلى قبو 6 أشهر لا يرى الشمس نهائيا ليتعلم شيئا من القرآن. ومع ذلك فعاد الناس إلى الإسلام. عجبا والله ترى في كل مكان. فهذه مبشرات لا يمكن أن تغفل. وكما ذكرنا هم يذكرون أن أكثر الأديان انتشارا في العالم هو الإسلام، الأديان الأخرى تتراجع أو تنتشر انتشارا ضعيفا، والإسلام هو أول هذه الأديان انتشارا بفضل الله عز وجل. فلذلك نقول هذا وعد الله عز وجل وهذه آياته يراها كل ناظر. ينبغي أن نسأل أنفسنا كما ذكرنا، نريد الجزء الذي يختص بنا، وإن كان الجزء الأول وهو أن المستقبل الإسلام خاص باعتقادنا خاص بإيماننا بالله عز وجل الذي صدق سبحانه وتعالى قل صدق الله، إذن لا بد أن نوقن بذلك، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا بد أن نوقن به كذلك، وكتاب الله صادق، هذا جزء إيماني وعمل قلبي لا بد لنا منه. ولكن جزء آخر نريد أن نعرف كيف نصل، كما ذكرنا وعد وأمر، هذا من أهم الأمور أن نفكر في دورنا. لا بد أن يكون لك دور، لا بد أن تكون خطوات على الطريق كما ذكرنا، لا بد أن تكون لبنة صالحة من لبنات البناء. إن لم تكن أنت لبنة صالحة، إن لم تصلح نفسك، هل سيضعك البناء في ضمن الجدار أو في ضمن الأعمدة؟ يمسك الطوبة البنة هيلاقيها بايظة من أحد جوانبها هيرميها، يأخذ نصها يرميها خالص، يلاقي مخوخة من جوه شكل طوبة من بره ومخوخة من جوه ما تنفعش لا تصلح. يبقى دور الطوبة، انت عايز تبقى جزء من البناء ابحث في جوانبها المختلفة ما تفقدش جانب منها، لو جانب مفقود سوف ترتب على ذلك خلل لن يضعها البناء في البناء.
كما ذكرنا لو منظر مستوي من الخارج وفي الداخل خواء لا يكون. جوانبها الثلاثة، جوانب اللبنة الصالحة، الإسلام، الإيمان، الإحسان. لابد أن تحقق هذه الجوانب الثلاثة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنها الدين، الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، علما وعملا، إيمان بالله وكفر بالطاغوت واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لابد أن تتعلم هذه الأمور واحدة واحدة، تتفقه فيها واحدة واحدة، مسألة مسألة، ما يعديش عليك يوم وانت ما تتعلمش حاجة من الحاجات دي. ثم هذه أركان الإسلام، أترون هذه الخيمة عبارة عن أركان فقط ولا لابد من متممات أخرى؟ البناء اللي جنبينا عمدان فقط ولا عمدان وبعدين جدران وبعدين سقف وبعدين باب وبعدين نور وكهرباء وبعدين لوازم أخرى في البناء؟ لابد من اللوازم الأخرى. نريد إذن أن نقول هذه اللوازم تتمة الإسلام التي هي أبواب المعاملات، التزام الحلال واجتناب الحرام، تؤدي الواجب في بيتك مع أسرتك، تتعلم فقه الزوج والأب والأم، تتعلم الفقه اللازم في ذلك، ويتعلمون جميعا ما يلزمهم من حقوق في البيع والشراء والإجارة والشركة والمضاربة، المعاملة بالمال التي يثقل ظهر الملتزمين بسببها، التي ناء بها حمل الالتزام بسبب عدم الالتزام الصادق في المعاملات، إما بالجهل وإما بعد العلم بغيا بينهم. لذلك نقول لابد من الالتزام بالفقه في العبادة والعمل بذلك وأدائها على ما يحب الله، والفقه كذلك في المعاملة. أنت حين تقسم الميراث، ما زال هذا الأمر والله أمرا عجيبا في وسط كثير من البلاد، لا يزال ظلم المرأة، ولا يزال ظلم الصغار، ولا يزال ظلم كل قادر لمن لضعيف، ما زال موجودا. هذه جوانب من جوانب الإسلام لابد أن تتمم، وهكذا قل في جميع الأبواب المختلفة التي ما زال الالتزام فيها قشرة ولم يدخل في العمق. ثم لابد من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذه المسائل الكبرى التي لابد أن نشغل بها حياتنا، لا تنشغل بغير الطريق، نقول ذلك، لا تنشغل بمسائل ليست هي هذه الأصول التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. حين نرى الدنيا تقام وتقعد على مسائل محدودة، هي مسائل من العلم ولها أدلتها ولها مباحثها، ولكن اجعل المسائل الكبرى الإيمان بالله عز وجل، وليست المباحث المنطقية ولا المسائل الكلامية ولا مسائل قليل في فائدتها جدا وربما ليس لها فائدة، وبعضها له فائدة بلا شك ولكن محدود الفائدة. فاعلم أن أصول الإيمان لابد أن تحققها مسألة مسألة، تؤمن بالله بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وتحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، وتتحاكم إلى شرع الله عز وجل، ولا تتخذ أندادا من دون الله تحبهم كحب الله، وهكذا تحقق التوحيد كاملا بأنواعه المختلفة وأجزائه المختلفة، وكذلك تترك الشرك، تتعلم مظاهره وتتركها وأنواعه وتتركها، الأصغر الأكبر منها والأصغر. ولا بد وأن تتمم جوانب الإيمان بالملائكة، ليس فقط معرفة أن بعض المسائل عنهم، لكن أن تحبهم وأن تشعر بوجودهم، تستشعر بصحبتهم وتسعى في إكرامهم، وأن تتشبه بهم في عبادتهم لله عز وجل. وأنت قد ذكر لك في القرآن، قد ذكر الله لك في القرآن من أنواع أعمال الملائكة ما يجعلك دائما تستشعر بوجودهم، وكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. لابد أن نستضيء بالسرج المنيرة، الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فسرت سيرتهم في القرآن بأوضح طريقة وأنصع بيان لتعرف الصفات الرائعة المبهرة الجميلة. لو وقفت عند أخلاق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المذكورة في قصصهم المختلفة، تأمل في أخلاق نوح وصفاته وصبره وشكره ودعوته إلى الله، والمبادئ الراسخة التي أصلها في الدعوة إلى الله عز وجل وفي بناء المجتمع المسلم الجديد حتى يبنى على خلاف الجاهلية، وكذلك ما كان من إبراهيم عليه السلام
ومن موسى عليه السلام ومن عيسى من يعقوب ويوسف ومن سائر الأنبياء، مواقفهم مبذولة مجانا، قصصهم في القرآن يوضح لك حقائق سلوكهم، ليس فقط كلاما يقال، ليست العقيدة مجرد مسائل تناقش وتجادل والناس لا يفهمون. العقيدة إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، الرسل هذه نؤمن بالكتب، كيف مبادئ الكتب هذه في القرآن العظيم، القرآن جمعها، ولذلك هي موجودة معانيها في القرآن، ولذلك من آمن بالقرآن آمن بالكتب، وهو يؤمن بالكتب السابقة إجمالا وبما ورد في القرآن عنها تفصيلا، وكذلك يؤمن بكل آية من القرآن واقف عندها يتدبرها ليؤمن بها ويعمل بها، وهذا هو الواجب عليه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب، إيمان باليوم الآخر، معرفة تفاصيل ذلك والعمل به والاستعداد له والتفكر فيه، كيف نصل للإخلاص بكثرة الفكر في اليوم الآخر وذكر يوم اللقاء، وهذا الذي يرغبنا في العمل لله عز وجل ويرغبنا في العمل من أجل نصرة دينه. والإيمان بالقدر كذلك نفهمه وهو في كل لحظة من لحظات حياتنا نحتاجه، يثمر لك الرضا، يثمر لك التوكل، يثمر لك الافتقار إلى الله عز وجل، يثمر لك النجاة من الأمراض الإبليسية كالفخر والاختيال والعجب والتكبر على الناس والبخل والجبن، كلها خصال مذمومة، كيف نتخلص منها؟ نعاني معاناة في التخلص من هذه الأمراض بسبب ضعف الإيمان أو عدم الإيمان بهذه الأصول، وخصوصا ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، ولها مواضيعها المفصلة، وهذا الذي ينبغي أن ننشغل به وليس مجرد مسائل كلامية كما ذكرت. هذه جوانب اللبنة لابد أن تسوى من كل الجوانب وتكون ممتلئة من الداخل كما هي في الظاهر، ليست مدهونة إسلامية والباطن ليس إسلامية. في ناس بتيجي على أي حاجة وتحط في الآخر كلمة إسلامية وتبقى هي كده إسلامية، لا، الإسلام عشان يبقى إسلامي لابد أن يكون من الظاهر والباطن وأن يكون سلوكك كذلك. ولذلك نقول الجانب الثالث هو جانب الإحسان، الإحسان بينك وبين الله بأن تعبد الله كأنك تراه، مراقبة لله عز وجل، إخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، إشارة إلى الإخلاص الذي هو أصل العبادات، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إشارة إلى مراقبة الرب عز وجل دائما في أنواع العبادات، كل الأعمال القلبية تهتم بها وتصلح قلبك، ثم هذا يزمر لك الإحسان بينك وبين الناس في معاملتك للخلق، عندما تحسن إليه لأنك صرت غنيا بالله، فهان عليك أن تبذل دنياك، هان عليك أن تبذل شيئا يسيرا من جناح البعوضة، تخنقوا معاك على جزء من جناح بعوضة، عندك جناح بعوضة، أنت عندك إيه يعني؟ عندك كل الدنيا دي جزء من جناح بعوضة، لأنها لا تساوي عند الله كذلك. فلو أن الإنسان اقترب من الله وارتفع حتى صارت الدنيا عنده كذلك، هان عليه أن يبذلها، سهل عليه أن يبذل كل ما فيها حتى يكون هينا لينا قريبا سهلا. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل. انظروا وقارنوا في الخصال التي نراها وفي خصالنا نحن وفي معاملتنا نحن، كل مؤمن أول صفة هين لين قريب من الناس سهل، صفات عظيمة في الحقيقة هي مرآة الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. الأخلاق والسلوك هذا الذي نعاني منه كما ذكرنا لا يمكن إلا أن يكون مرآة للباطن، فلذلك إذا اكتمل الإحسان في الباطن ظهر أثره في السلوك في معاملة الخلق، وسوف يظهر أثره في الإحسان إلى الناس وخالق الناس بخلق حسن، وتقوى الله وحسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما يدخل الناس النار أم الفم والفرج، السب والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والطعن وأنواع المهلكات بالفم باللسان والأكل الحرام من الربا من الميسر من الرشوة من الغصب من أكل الحقوق بالباطل من خيانة الناس وغشهم من أنواع المكاسب المحرمة، الفم والفرج، الشهوة الجنسية التي تهلك العالم لهفا وراءها
مواقع إباحية وصور وعلى التليفونات المحمول ومجلات وأفلام وسيديهات، والشباب يهلك والرجال يهلكون والنساء يهلكن وراء هذه الشهوة المحرمة، ونسأل الله العافية. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، بلاء عظيم. لذلك نقول إذا اكتملت جوانب اللبنة الإسلام والإيمان والإحسان أنت تصبح لبنة. لابد من ملاط، لابد من مونة أسمنت يضم اللبنة إلى اللبنة. الناس اللي زعلانة من أن يكون اللبنات كلها تتماسك مع بعضها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. بقى في إنسان عاقل يدرك عواقب الأمور وحياة الأمم وكيف تتطور الأمم وكيف تقوى وكيف تضعف، يسعى إلى تدمير الروابط بين المسلمين، وأن يكون كل منهم جزيرة مستقلة لا يكونون جدارا ولا سقفا ولا شيء، شوية طوب مرمي ينفع. لابد من ملاط، لابد من اجتماع على طاعة الله، تعاون على البر والتقوى، حتى يكونوا يكونوا حتى يكونوا بناء راسخا. لابد أن نفقه هذه المسائل. الناس تقعد تتكلم كثير وتتخانق وتفترق ويسب بعضها بعضا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون كل إنسان جزيرة مستقلة. نريد أن نلخص ما ذكرنا من خلال خواتيم سورة الفتح. فنحن بإذن الله تبارك وتعالى نستبشر بالفتح بإذن الله، وذلك أن الله أخبر بالوعد وأخبر بالطريق الموصف في خواتيم هذه السورة. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نتأمل الآية الأولى الوعد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كيف الطريق إليه؟ من خلال ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتصفون به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله مفتاح النصر، هذه العقيدة الصحيحة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهو رسول الله، بقدر ما نقترب من اتباعنا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يتحقق لنا من الوعد بالنصرة والظهور، وأن يكون ظهور الإسلام على أيدينا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون من سواه، ليس في القضية أن نقلد فلانا وفلانا. التقليد دائما ينقدح الحق في قلب صاحبه لأول عرض من شبهة. لا بد أن يكون لك على كل مسألة دليلك، لا تتفكر فيما يقوله الناس، تفكر في موقفك بين يدي الله. لماذا اتخذت هذا الموقف؟ لماذا رأيت هذا الرأي؟ لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا قلت هذا القول؟ ببينة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، مما أجمع عليه سلف الأمة، يكون عندك بينة. لا يكفيك أن تقول الشيخ فلان قال، الإمام فلان قال. نريد أن نعود إلى قضية الاتباع كما جاءت، كما كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، نريد أن نكون متشبه. هذه الصفات التي حققت النصر لجيل الصحابة رضي الله عنهم وحققت الظهور لهم، بقدر اتصافنا بمثل هذه الصفات التي كانت فيهم كالشمس، نريد أن نكون نحن كالنجوم، نأخذ منها، نريد أن نأخذ نصيبا منها. كانت صفات واضحة جلية فيهم، مكتوبة عبر التاريخ، مكتوبة في التوراة ومكتوبة في الإنجيل هذه الصفات. فالذين معه والذين معه، يمكن أن ننال شيئا من كلمة معه هذه، أم أننا فاتنا الأمر لأننا لم ندرك زمنه صلى الله عليه وسلم؟ والله يمكن أن نكون معه صلى الله عليه وسلم، لأن المعية ليست فقط معية أبدان، هناك معية روح يكون لنا نصيب. فاتنا أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمعه بأبداننا، ولكن لا يفوتنا أن نكون معه بأرواحنا، نكون معه نصرة وتأييدا لسنته، نكون معه تعلما لسيرته صلى الله عليه وسلم، نكون معه بسماع الحديث دائما. يتكرر علينا سماع الحديث، يكون محور كلامنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عندما يؤلف أبو داود رحمه الله سنته ويقول أو الترمذي ويقول من كان في بيت هذا الكتاب فكأن في بيته نبي يتكلم، وعندما هذا فما يعني مالك بما هو أصح منه البخاري ومسلم مثلا. كم منا قرأ البخاري إلى الآن؟ كم منا قرأ مسلم وفهمه وعلم ما فيه من الأحكام؟ أمر لابد منا، لابد منه. نريد أن نعيش مع نأخذ رياض الصالحين ونعيش معه ونكرره، وفي الحقيقة والله لا يستغنى عنه وعلى عن تكراره عن ما فيه يعني. وكذلك في الترغيب والترهيب في كتب السنة نعيش معها، وليس فقط ندرس يعني أسماء الرواة فقط. الناس يظنون أن علم الحديث هو مقتصر على دراسة الرواة، طب أين المتفق على صحته؟ أين الناس منه اليوم؟ الناس كانوا يتبركون بقراءة البخاري ومسلم، يستنصرون به على الأعداء، ونحن نريد أن نطبقه في حياتنا، نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ندرس سيرته، وسيرته أساسا في القرآن، ونعرف سبب نزول الآيات، ونعرف أن المواقف الكبرى في القرآن في السيرة مذكورة في القرآن، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم مذكورة بالتفصيل الإيماني، ليس فقط التفصيل التاريخي والحدث الذي وقع، لكن بالتفصيل الإيماني، بخلاجات القلوب، بما وقع في النفوس من نفوس الصحابة رضي الله عنهم. نريد أن نتعلم ذلك ونعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا نصيب من كلمة معه، نتشبه بالصحابة في المعية. ونعم المعية عبر التاريخ عبر الزمان والمكان يمكن أن تحصل. قال الله عز وجل بعد ذكر نوح، قال وإن من شيعته لإبراهيم، شيعة واحدة وأمة واحدة رغم الزمان والمكان واللسان المختلف، ومع ذلك شيعة واحدة. فنريد أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندنا من الروابط ما يوصلنا للرسول صلى الله عليه وسلم بأيسر طريق بإذن الله مع الصدق والإخلاص، سوف تكون لنا من المعية ربما أكثر ممن كان قد شاهده ولم يدخل الإيمان في قلبه، كالمنافقين شاهدوه بألسنتهم، شاهدوه بأعينهم وكلموه بألسنتهم وسمعوه بأذنهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. فهل يكون لنا نصيب من هذه المعية التي كانت للصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار الذين معه، أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ نريد أن نكون من أهل هذه الآية كذلك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قضية لابد أن تكون منا على بال، إن منبعها أصلا من قضية الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، تحب المؤمنين في الله فتلين يلين قلبك لهم ويلين لسانك، وعلى قدر إيماء على قدر التزامهم يكون حبك المؤمن الذي لا تعلم عنه معصية تحبه من كل وجه، والكافر تبغضه من كل وجه، والمؤمن الذي عنده طاعة ومعصية عنده سنة وبدعة يحب لإيمانه وطاعته وسنته ويبغض على معصيته وبدعته، فهذا ميزان حساس لابد أن نزل الناس به، ونحب كل المسلمين وإن اختلفنا معهم، وننصح لجميعهم برهم وفاجرهم، ونبغض أعداء الله عز وجل من الكفار والمنافقين. لكن أن تتحول شدتنا إلى أهل الإسلام، أن نكون نحن أعداؤنا الذين نبحث عن تحذير الناس منهم والخوض فيهم وغير ذلك هم أهل الإسلام، فضلا أن يكونوا أهل الخير والطاعة وأهل الدين، هذا خلل. أن يسكت عن أعداء الله الكفار لا يتكلم عنهم بشيء، حياته عمره لا يذكر اليهود والنصارى والمشركين ولا يعرج عليهم كأنهم غير موجودين، ويتكلم حياته كلها في القدح في أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل الدعوة إلى الله عز وجل، انقلاب حال يدل على أنه ليس له نصيب من هذا الوصف. ولذلك نحذر على أنفسنا أن نكون كذلك. لابد انظر موقفك مع أهل الإيمان والإسلام، ولماذا اتخذته أشداء على الكفار رحماء بينهم، أين التراحم الذي يكون بيننا؟ لا بد أن نبحث فيه. أين التراحم الذي بينك وبين أهلك، بينك وبين أولادك، بينك وبين أبيك وأمك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين المسلمين زملائك من المسلمين؟ لا بد أن تكون كذلك رحماء بينهم، على قدر الرحمة التي تكون في قلبك، على قدر ما يرحمك الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من نذر حياته ليكون سليط اللسان على أهل الإسلام، سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، حكم على نفسه لأنه ليس بمؤمن، أولئك لم يؤمنوا، نسأل الله العافية. لابد من الحذر من ذلك. ونحن كما ذكرنا لا يعني ذلك أن نسكت على صاحب معصية، ليس من رحمتنا بصاحب المعصية أو صاحب البدعة أن نسكت عليه، بل نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر بالضوابط الشرعية التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا أجعله كالكافر ولا أعامله بأسوأ مما يعامل الكفار. من علامات النفاق أنه يتولى الكافرين دون المؤمنين ويقول للكافرين إذا كان لهم نصيب ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهم يقولون نحن معكم ضد من كان من أهل الإيمان والإسلام، وإن سموا بغير ذلك في هذا الزمان بالأسماء التي تنفر منهم كالإرهابيين والمتطرفين وغير ذلك والمتشددين والمتزمتين وأنواع التهم التي تكال لهم ليصرف الناس عنهم، والله عز وجل غالب على أمره. أشداء على الكفار رحماء بينهم، قضية الولاء والبراء لابد أن تكون مطبقة عملية في سلوكنا، في كلامنا، في نبرات هذا الكلام، في نوعية الكلمات التي نختارها، في معاملتنا معهم في المال وفي الخصومات وفي الغضب وفي الرضا كما ذكرنا. ولتبدأ بالأقربين منك، بوالديك وأهلك وأولادك، لأن التراحم قل في هذا الزمان، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من القسوة والغفلة، لأن القسوة والغفلة من الأمراض الخطيرة التي في الحقيقة هي نابعة من ضعف الإيمان أو انعدامه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من القسوة والغفلة، فتجد القسوة صفة ملازمة للمنافقين ولليهود والعياذ بالله. قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، تركوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. قال سبحانه وتعالى ونسوا حظا مما ذكروا به، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الصفات متلازمة. قاسي القلب هو الذي يحرف الكلمة عن مواضعه، يخترع الفتاوى الباطلة، يكذب على الله عز وجل في الدين ويترك النصوص الواضحة ويتأولها على غير تأويلها، فيقع فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من تحريف الكلمة عن مواضعه. قال عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، صفة ملازمة لهم الصلاة، الصلاة الخمس بلا شك حد أدنى، وإن كنا ينبغي أن نستحي من أنفسنا إن قلنا أن نحن نصلي الصلاة الخمس، لأن الصلاة الخمس مش بس إن احنا نيجي في الجامع، أين الخشوع الذي فيها؟ نحن نعلم كيف نصلي، نحن نعلم كيف تمر الفاتحة بنا من غير أن نتدبرها، نحن نعلم كيف تمر بنا الآيات ونحن نريد أن ننتهي من الصلاة حتى ندرك المواعيد الأخرى، اللهم اغفر لنا. فلا بد أن تكون الصلاة مؤثرة فينا، ولا بد أن نعوض بالنوافل كثيرا مما يفوتنا في حق الفريضة. ولذلك أمر الصلة بيننا وبين الله، قضية العبادة، قضية الذكر، قضية أننا نكون صواما قواما نجتهد في ذلك، نبذل في هذا. الصلة بينك وبين الله، قضية العبادة هي محور التربية، بدون عبادة لن تتحقق إصلاح النفس، لن يتحقق إصلاح النفس، لن تتزكى النفوس بدون عبادات. ما معكش وعاء تأخذ فيه، هديلك الهبة فين؟ عايز تشتري لبن، تروح عند بتاع اللبن وانت معكش حاجة وهو ما عندوش كياس، لازم يحط لك في حاجة، يا إما تجيب له حاجة يحط لك فيها. فأنت قلبك كالوعاء، عايز تأخذ الهبات عده، العبادات هي التي تؤهل القلب لهذا، لهذه المنن وهذه الهبات من الله عز وجل. بدون عبادة ما فيش تربية، بدون صلاة كثير ما فيش فايدة، لابد أن نصلي كثيرا. تراهم ركعا سجدا، ده صفاتهم قبل ما اتولدوا، قبل ما اتخلقوا، ولا هم ولا آباؤهم، قبل ما آلاف السنين قبل ولودهم. وكل من سار على طريقهم كذلك يأخذ نصيبا، تراهم ركعا سجدا. ثم الأحوال القلبية زي ما قلنا، تراهم ركعا سجدا قبل يبتغون فضلا من الله رضوانا. ليه ذكرت يعني؟ لأن زي ما قلنا دي وعاء للعبادات القلبية. إزاي الوصول للإخلاص؟ يبتغون فضلا من الله طلب الجنة، ورضوانا طلب رضوان الله، والعمل بمرضاته هو الذي يؤدي إلى رضوان. إزاي نوصل لهذه العبادات القلبية؟ إزاي نخلص لله؟ صلي كتير واجتهد في الفكر بين في موقفك بين يدي الله عز وجل، يوم أن تسمع من الله سبحانه وتعالى وسط أهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيقول: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رضوان الله عز وجل حين تسمع: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. هذا الفضل، وهذا الذي بعده الرضوان، يبتغون فضلا من الله ورضوان، ورضوان الله أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر. يبقى الأعمال القلبية، الإخلاص، ابتغاء الفضل والرضوان من الله، الرضا عن الله عز وجل الذي يؤدي إلى مرضاته وإلى رضوانه عز وجل، لأن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذه العبادات القلبية كما ذكرنا، الركع السجود هم أهل هذه العبادات القلبية. الذي لا يفتش في نفسه على الأحوال القلبية، على الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والإخلاص، وكلها متلازمة منظومة واحدة، إذا اكتمل هذا أدى إلى اكتمال الباقي. الإخلاص إذا اكتمل، اكتمل الحب، اكتمل الخوف، اكتمل الرجاء. لابد أن تؤدى هذه العبادات كلها، وفتش عن نفسك، فتش فيها حتى تزيل الأمراض الخبيثة التي تمنع من امتلاء القلب بابتغاء الفضل والرضوان من الله عز وجل. يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليس بذلك الأثر الذي في الجبهة، وإنما هو نور التوحيد كما قال مجاهد: نور التوحيد في وجوههم. فمن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار كما قال بعض السلف، وروي مرفوعا ولا صح، ولكن معنى صحيح: سماهم في وجوههم من أثر السجود. قال ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية أو إن للسيئة ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. سيماهم في وجوههم علامتهم من أثر السجود، هذه العلامات تظهر فيهم بسبب سجودهم، كثرة السجود لله عز وجل. ليس في المواسم فقط، اللهم اغفر لنا، في المواسم فقط يبقى لن يحصل، لكن لن يحصل المقصود الكامل من هذه الأوصاف، العلامات التي من رآها شاهد النور ودخل الإيمان في القلوب تبعا لذلك. الصحابة فتحوا القلوب العباد بعد فتحهم البلاد، الإسلام استقر في كل هذه البلاد لأنهم رأوا الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون، ورأوا التابعين كيف يصلون. مجرد صلاة رؤية المسلمين وهم يصلون كانت سببا في إسلامهم. لما رأى أهل الشام النصارى لما فتح الصحابة الشام، فرأى أهل الشام الصحابة قالوا: هؤلاء خير من الحواريين الذين صحبوا المسيح، وصدقوا في ذلك. وكان كما ذكرنا سببا في إسلامهم، معظم الأمم تركت دينها وتركت لغتها وتركت عاداتها وتقاليدها إلى دين الإسلام ولغة الإسلام، لغة القرآن، لأنهم رأوا الصحابة رضي الله عنهم. الصلاة كانت شيئا أساسيا يغير من سلوك العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسلم ثمامة بن أثاث. ثمامة كان سيد بني حنيفة، أسرته خير المسلمين، وهو متجه إلى العمرة على شركه، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأتاه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ راجل غني جدا، سيد قومه، عنده فلوس زي ما الناس عايزة. فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، يعني يستشفى بقتلي، أنا قتلي شيء كبير عند قومي، وأنت سوف تكون قتلت
من يستشفى ويزال الغيظ بقتل، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام يوما آخر، فأتاه في اليوم الثاني فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد ما قلت لك، إن تمنن تمنن على شاكر. الصلاة اللي شافها في المسلمين غيرته، بداية التغيير، بدل ما يقوله تقتل الأول قال له إيه؟ تمنن. أول يوم قال له: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر. في اليوم التالي قال له: إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بالإيمان، لأنه في قلبه إلى الحال الذي سوف تروه في اليوم الثالث. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد ما قلت لك. كان رجل عنده أنفة إن هو يسلم وهو في الأسر، إنما يريد أن يسلم بطريقة أخرى أعز. قال: عندي يا محمد ما قلت لك، إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوا ثمامة، فانطلق ثمامة إلى أقرب نخل فيه ماء فاغتسل ورجع إلى المسجد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا رسول الله، ما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب البلاد إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح أحب الدين إلي. انظر، ثلاثة أيام غيرت حاله من الضد إلى الضد برؤية الصحابة يصلون. محدش كلمه كتير، الصحابة ما عملوش محاضرات في فضائل الإسلام، شافهم بيصلوا بس، شافهم بيصلوا، يصلوا ازاي، سيماهم في وجوهه من أثر السجود. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان خرج مهاجرا تاركا مكة، فلقيه ابن الدغنة فقال: أخرجني قومي. فقال: مثلك لا يخرج، إنك تحمل الكل وتغيث الملهوف، أنا أجيرك. فأجاره ابن الدغنة، ودخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة وهم لا يستطيعون أن يردوا جواره، المشركون لا يستطيعون أن يردوا جواره، فاشترطوا على ابن الدغنة أن لا يصلي أبو بكر أمام الناس. أبو بكر ما بيكلمش بس بيصلي. قالوا: يفتن نساءنا وشبابنا وصبياننا، إذا رأوه اجتمعوا حوله. فأسلموا، سبحان الله. فصلى أبو بكر بالفداء في البيت جوه، بس يسمعوا صوته. اجتمع الشباب والصبيان والنساء يستمعون قراءته وهو يبكي، كان رجلا أسيفا يقرأ القرآن ويبكي بس، سبحان الله. مصعب بن عمير كان بيدعو إلى الله عز وجل، إزاي يقرأ القرآن عليه؟ بس قراءة القرآن بتغير، لو الناس لو هم الناس بيشوفونا نصلي، لو صلاتنا في أعلان فيها نور، يبقى هنغير العالم كله من غير كلام كثير. فلا بد من العبادة كما ذكرنا، لابد من العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة في طلب ابتغاء الفضل والرضوان، ووجود النور في القلب بسبب الحسنات وسبب العبادات، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، من أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله مرافقته في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. نشوف نفسينا ونوزن نفسينا، عشان إحنا تعبانين، عشان نتكلم كتير جدا والآثار ضعيفة، ما زالت ما تغيرش العالم كما ينبغي بناء على ما في قلوبنا. لو تغيرنا لتغير العالم بإذن الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة. شرف عظيم جدا والله، الناس يذكرهم قبل ولادتهم بآلاف السنين، ويذكروا في الكتاب الذي أنزله الله على موسى الذي يسمونه الكتاب المقدس، وهو مقدس بلا شك، ولكن ليس الذي في أيديهم. فالله قد ذكر مثل الصحابة، أهلهم الله في التوراة، أهلهم الله عز وجل قبل ميلادهم، ذكر صفاتهم، هذا دليل على أن الله يمن على من يشاء، أن أعمال العباد مخلوقة، الله الذي وفقهم وهداهم قبل أن يعملوا الأعمال، هم وهبوا تلك الأعمال، وصفوا بها قبل أن يفعلوها، إيمان بالقضاء والقدر. الله عز وجل يمن على من يشاء بفضله، نسأل الله أن يمن علينا بفضله. قال: ومثلهم في الإنجيل كذرة، كزرع أخرج شطأه، أخرج فراخه وصغاره،
زرع أخرج ما حوله فآزره، قال فكزرع أخرج شطأه فآزره، فاستغلظ فاستوى على سوقه على ساقه التي يقوم عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الزرع، والصحابة كانوا أفراخه، كانوا صغار هذا الزرع، بدأوا ضعفاء وقلة ثم كبروا وقووا قواهم الله وأيدوا رسوله صلى الله عليه وسلم وصاروا نصرة له. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وكذلك في الحقيقة صفة من يأتي بعدهم إذا كان على طريقهم، كما ذكرنا هذه صفة سبع تفسير الآية. هل لنا نصيب من هذا؟ نعم، حين نكون كمن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو الذي يحقق لنا نصيبا من هذا، أن نكون كلنا مؤازرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاضدين ناصرين لسنته، ناصرين لدينه صلى الله عليه وسلم، عاملين على إعلاء هذا الدين في الأرض كلها، ونكون لمن سبقنا كالشطء مع الزرع، لا أن يكون كل صغير يبدأ أن يكون عدوا لمن سبقه، بل سبيل واحد، طريق واحد، وأمة واحدة، نتحاب في الله بلا غل ولا حقد ولا حسد. هذا الذي يؤهلنا أن نكون كهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. أما أن كل من يخرج يكون شيئا بعيدا عمن سبقه، لا يؤازره ولا يعاضده ولا يشد من أزره، ماذا نريد إذن من النصر والتمكين؟ كيف نحقق المستقبل للإسلام وليست هذه الصفات موجودة؟ لابد إذا أردنا أن نكون على يعني جلابينات في الطريق وخطوات على الطلبات في البناء وخطوات على الطريق، أن توجد فينا هذه الصفات. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صاحب الزرع يعجبه الزرع، يحب هذا الزرع. الله سبحانه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب أصحابه، ولعن الله من سبهم. ولذلك استدل الإمام مالك على كفر من أبغض الصحابة، قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاظه الصحابة كان يغتاظ من الصحابة لأجل نصرتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، فهو داخل تحت هذه الآية. وهذا حقيقي، هذا أمر حقيقي فعلا، أن من أبغض الصحابة لأجل صحبتهم فهو كافر أو منافق، ولأجل نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل إقامتهم للدين فهو منافق أو كافر، كما قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وراء النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فنحن نحب الصحابة رضي الله عنهم. الرافضة أبعد الناس عن هذه الآية الكريمة، لأنهم لم يعاضدوا الصحابة ولم يكونوا محبين لهم، بل امتلأت قلوبهم غلا لهم، وغلهم ظاهر في العالم، والعجب في زماننا ممن يقول لا فرق بيننا وبينهم. يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستحقون اللعنة من الله على ذلك، ويكون لا فرق بيننا وبينهم. أو يقول لك زي الأهلي والزمالك، سبحان الله، الأهلي والزمالك اللي عصبية الجاهلية تشبه بها أهل السنة مع الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة حتى تكون على طريقتهم وفي حب الصحابة وتوليهم والكون على سبيلهم وطريقتهم؟ هذا مذهب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. علي رضي الله عنه وزير صدق لأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، أولاد علي الحسن والحسين وأهل وبقية أهل البيت هم الذين يدافعون عن عثمان في حصاره، لولا أن عثمان هو الذي طلب منهم أن ينصرفوا، لأنه لا يريد أن يسفك فيه دم مسلم رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود أن منزلة أهل البيت، أن منزلة الصحابة عند أهل البيت منزلة معلومة، يحبونهم ويتولونهم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أنهن أمهات المؤمنين وأزواجه في الجنة، وليس كما يزعم الزنادقة المنافقون من الطعن في عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم هنا لبيان الجنس، كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو كجنس كله فيه شفاء ورحمة، وليس أن بعضه فيه شفاء وبعضه ليس فيه شفاء، بعضه فيه رحمة ولا وبعضه ليس فيه رحمة، لا، هذه ليست للتبعيض. فكذلك وعد الله من الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ممن كان بهذه الصفات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كلهم كما ذكرنا من مهاجر الأنصار فيهم هذه الصفات. المنافقون ليسوا منهم، من كان منافقا، وكذا المرتدون ليسوا منهم لأنهم لم يموتوا على ذلك، فمن كان يظهر أنه منهم وليس منهم عند الله عز وجل يعرف ما في قلبه سبحانه وتعالى، يعلم ما في قلبه فيعامله على ما في قلبه. فهذا الطريق الموصل إلى هذا المستقبل الذي نريد أن نحقق الإسلام والإيمان والإحسان في كل واحد فينا، اللبنات الصالحة، ثم ارتباط هذه اللبنات ببعضها وتعاونها على البر والتقوى لتشكل جدارا وكيانا وأمة واحدة. ثم لابد أن تولد فينا صفات نصيب من صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وإن لم ندرك فضائلهم لكن نكون منهم وعلى طريقتهم ونتلمس صفاتهم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السؤال الأول يقول، هل العمل من الإيمان وهل يزول بزواله؟ نعم، العمل من الإيمان بلا نزاع عند أهل السنة والجماعة، إذ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بوب عليه البخاري باب صوم رمضان من الإيمان، وبوب أيضا باب قيام رمضان من الإيمان، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال باب أداء الخمس من الإيمان، وذكر جملة من أعمال الإيمان. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، فهذا مما لا نزاع فيه. وأما مرجئة الفقهاء الذين قالوا أن الإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق باللسان، فقالوا أن العمل من ثمراته، فالخلاف معهم قريب من اللفظي. من العلماء من يقول خلاف لفظي، ومنهم من يقول حقيقي، والحقيقة أنه كما ذكرنا فيه اختلاف حقيقي ولكن قريب من اللفظي، إذ قالوا أنه يدخل النار من ترك الواجبات وفعل المحرمات، فكان المآل في النهاية واحدة. لكن لا شك أن القول الصحيح والصواب في المسألة أن العمل من الإيمان، يدخل فيه العمل الظاهر والعمل الباطن كما ذكرنا. أما الشق الثاني وهو هل يزول الإيمان بزواله، فأما زوال عمل القلب فنعم يزول الإيمان إذا زال عمل القلب بالكلية. فمن لم يقل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قالها لا يبتغي بذلك وجه الله، لا يكون مؤمنا. لابد من وجود الإخلاص في القلب حتى في نطق الشهادة، فعمل القلب لابد منه. وأما عمل الجوارح فهو وإن كان من الإيمان إلا أنه ينقسم إلى قسمين. قسم اتفق أهل السنة على أنه من الإيمان ولكن لا يزول الإيمان بزواله، وإنما يقول بزوال الإيمان به بالكلية الخوارج، وهو وما سوى
الأركان الأربعة الأعمال الواجبة والمستحبة عدا الصلاة والزكاة والصوم والحج. لا يختلفون أن تارك النطق بالشهادتين ليس بمسلم، لكن كما ذكرنا قسم متفق عليه عند أهل السنة وهو الأعمال الواجبة والمستحبة غير الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج. قسم ثاني مختلف فيه عند أهل السنة، من أهل السنة من يقول الأركان الأربعة أو أي واحد منها من تركها فهو كافر، ومنهم من يقول كافر كفرا دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. العلماء الذين ذكروا ذلك هم من أهل السنة، ممن يقول الإيمان قول وعمل، ليسوا من المرجئة وليسوا من الجهمية كما يقول البعض. ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك في كتاب الصلاة وحكم تاركها عندما ذكر قول من لا يكفر تارك الصلاة، وقال أنهم منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري، وذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكر ابن حزم الخلاف في المسألة فقال إلا ما علمنا من اختلافهم في تكفير تارك الصلاة فلم يزل الخلاف مشهورا وإن اتفقوا على التسمية.